بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في الباب 13: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال: حدثنا محمد بن بشار، ولقبه بندار، لقبه بندار، وبندار لقب بذلك لسعة ما عنده من العلم والحديث. قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو ابن عبد المجيد الثقفي. قال: حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله ابن عمر العمري، من أثبت الناس في نافع، عن نافع عن ابن عمر، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، ومولاه عبد الله بن عمر سيد من سادات الصحابة وكبير من كباراتهم، احتاج الناس إلى علمه. وكان فيهم على سمت وهدي، وهو من أحرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره، حتى بلغ به الحال إلى أن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في أمور من قبيل العادات أو الموافقات. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي، كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. وهذا الحديث يدل على العناية والاهتمام بسترة المصلي، والسترة للمصلي في كتب الفقه على نوعين: سترة المصلي أي ما يستره من الثياب، وهذا لا بد منه، شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فمن صلى مكشوف العورة وهو قادر على سترها فصلاته باطلة. والسترة الأخرى هي ما يضعه المصلي أمامه وقدامه إذا صلى في الفلاة أو المكان المفتوح، أو ما صلى إليه من عمود أو جدار ونحوهما، هذه تسمى سترة، تسمى هذه سترة. وقد ورد في السترة أكثر من 50 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين أمر بها محث عليها وبيان مقدارها والحكمة منها، وبعض أحكامها. والسترة تكون للمنفرد وللإمام، فأما المأموم فإن سترة الإمام له سترة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز الحربة أو تركز الحربة قدامه، ولا يركز الصحابة حرابهم أمامهم، لأنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عبد الله بن مسعود: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى الناس بمنى إلى غير جدار، وأنا على حمار أتان، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ثم دخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. والمعنى أنه مر أمام الصف وهم صفوف، وهو على حماره على دابته، ثم نزل عنها وتركها ترتع من العشب والكلى، ودخل هو في الصف. قال: فلم ينكر ذلك علي أحد. المعنى أن الإمام ما دام أنه له سترة فسترته سترة لمن خلفه. ويستفاد من ذلك أن الذي يمنع المصلي من أن يمر بين يديه هو من تلزمه السترة أو تشرع في حقه السترة من إمام أو منفرد أو مسبوق. فأما المأموم فلا يبالي بمن مر بين يديه، فلو فرض أن أحدا صلى إماما بجماعة من الناس 10 أو أقل أو أكثر، وهم وراءه قد صفوا، فإذا مر بعض الناس أمامهم لحاجة أو خرج أحد من المسجد لحاجة، فإنه إذا مر بين يدي الصفوف وهم خلف إمامهم لا يضر ذلك، ولا يحتاج إلى أن يحجز ويشار إليه. إنما إذا أراد أن يمر بين يدي الإمام فإن الإمام يحجزه ويمنعه، أو بين يدي المنفرد: دخلت المسجد فصليت ركعتين، إما أنك تصلي تحية المسجد أو نافلة أو مطلقة أو مقيدة، فأراد أحد أن يمر بين يديك فامنعه، لحديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، أن يدفعه بشدة، فإن معه القرين. في رواية: فإنما ذلك شيطان أو معه الشيطان. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، أنه لا بأس بالاستعداد بالسترة والتهيؤ لها وإعدادها قبل الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنس بن مالك عنه كما في الصحيحين قال: كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أي مثلي في السن معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الإداوة وعاء فيه ماء يتطهر به عليه الصلاة والسلام ويتوضأ به، استنجي ويتوضأ. والعنزة حربة صغيرة. قال شراح الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من وضوئه ركز تلك الحربة الصغيرة وصلى إليها. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعد بهذه الحربة، استعد بها قبل قضاء الحاجة، أعدها بالصلاة. ومن هذا أيضا يؤخذ أنه لا حرج على المسبوق إذا دخل في الصلاة وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو أكثر، لا حرج عليه أن يقدم شيئا ويضعه سترة له قبل أن يدخل مع الإمام في الصلاة. هذا من باب الاستعداد بالسترة، ليس في ذلك حرج. فإن لم يفعل فإنه إذا سلم إمامه ونهض ليكمل ما بقي عليه من الصلاة فإنه ينظر له أقرب شيء إلى السترة فيتحول إليها. إن كان أمامه شخص يصلي صلى وراءه، وإن لم يكن أمامه أن يصلي فإنه يقترب إلى السترة إن كانت منه قريبة، وذلك ليس من التكلف بل هو من العمل بالسنة. وهذا العمل أن يتقدم خطوة أو خطوتين لأجل السترة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أمثاله من العمل الذي هو في مصلحة الصلاة، في مصلحة الصلاة، حتى إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه أو صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي إذ مرت شاة أو أرادت شاة أن تمر بين يديه فساعاها، أي تقدم خطوتين ثلاثا حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه ثم رجع إلى موضعه، لأنها شاة عجماء لا تعقل ولا تفهم. فتقدم عليه الصلاة والسلام لتمر من خلفه ولا تمر من أمامه، فهذا يدل على بعض الخطوات في مصلحة الصلاة للمحافظة على السترة أو للتقدم إليها، لا فرق في ذلك. وقد ذكر النووي رحمه الله أنه لا بأس بالخطوة والخطوتين إذا كان للتقدم إلى سترة ونحو ذلك. والإمام مالك رحمه الله في كتابه، في كتاب المدونة كتب المالكية، ذكر هذا أن المسبوق إذا صلى مع إمامه فقام ليتم ما عليه أنه لا حرج عليه أن يتقدم شيئا إلى السترة، لكن هذا فيما إذا كانت السترة قريبة، فأما إذا كانت السترة بعيدة كأن يكون بينك وبينها أمتار فصلي على هيئتك وأنت معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا تحرك إلى السترة خطوة أو خطوتين إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الخلف أو إلى الأمام لا حرج فيه. أما إذا كان الأمام كان الحال مفتوحا تحتاج أن تمشي خطوات إلى أن تصل إلى السترة فلا يشرع لك المشي، لأنك بهذه الهيئة تخرج عن كونك مصليا في هيئتك تمشي. نعم، فلأجل هذا صل على حالك الذي أنت عليه وأنت معذور، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه السترة الحكمة منها أمور، منها أن لا يمر الشيطان وأن لا يمر أحد بينك وبين السترة، لأنه إذا مر أحد بينك وبين السترة فإنه يقطع عليك صلاتك إما قطع نقصان أو قطع بطلان. فإن مر بين يديك كلب أسود أو حمار أو امرأة بالغ امرأة بالغة فإنها هذه الثلاثة تبطل الصلاة وتقطع الصلاة، يحتاج إلى أن تستأنف وتبدأ الصلاة من جديد. وأما إذا مر غير هذه الثلاثة كان يمر الرجل أو طفل أو دابة غير الحمار والكلب فإن ذلك ينقص من الصلاة إن كنت متهاونا بالسترة أو بمدافعة من مر بين يديك أو كنت عالما بذلك. فأما إذا كنت غافلا أو لم تنتبه أو فوجئت أو دفعت بقدر استطاعتك ولم تستطع أو غير ذلك فأنت معذور. ومن الحكم في هذه السترة أنها تقطع نظرك عما وراءها، لأن من السنة للمصلي أن ينظر أمامه أو إلى موضع سجوده، فإن كان ما أمامك مفتوحا وكنت تشغل بالنظر إلى أولئك الذين يسرحون ويمرحون ويتقدمون ويتأخرون ويمشون فانظر إلى موضع سجودك، والسترة تمنعك وتصدك عن النظر، تحجزك عن النظر والانتهاء بما وراءها. وهناك حكم أخرى ومنها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مقدارها فارتفاعها يكون نحو ثلثي ذراع، ذراع أو ثلثي ذراع يعني أقل من الذراع قليلا، وتكون بالحربة أو بعصا أو بشيء أمامك كرسي مصحف أو ما أشبه ذلك. وهذا مما يتهاون فيه كثير من المصلين يصلون إلى غير سترة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وليدن منها. وأما ما يعتقده بعض الجهال أن الصلاة إلى السترة أنه يشبهها بالصلاة إلى صنم فهذا جاهل جهلا مركبا، وهذا الذي يقول ذلك إنما أوتي من قبيل جهله ونقصه في العلم وإعراضه عن التعلم. أفكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يركز الحرب بين يديه يصلي إليها، أفكان يصلي إلى هذا الذي ذكره ذلك الجاهل؟ حاشا وكلا، إنما الجهل هكذا يصنع بأصحابه. وقد رأينا بعض الحمقى من جهال المسلمين هداهم الله يصلي إلى غير سترة، يصلي إلى غير سترة، فجاء أحد الإخوة فوضع بين يديه سترة فغضب ورمى بالسترة، ضربها من بين يديه، صلى بدون سترة لأنه جاهل. وليس فقط جاهل بل متحامل على السنة، مريض. فعلى كل، أحكام السترة كثيرة، وليس هذا موضعا، ليس هذا الموضع موضعا لذكر أحكامها، لكن ننبه إلى شيء مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي إلى الحربة، ليس ذلك ليدلل به على أمر متعلق بالجهاد. وحين كان يقف ليخطب فيتكئ على قوس أو عصا، ليس ذلك رمزا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أو يرسل رسائل أن دينه يقوم بالسيف ويقوم على الجهاد ونحو ذلك. هذا الفهم خطأ، هذا الفهم خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه وصلاته صلي صلاة الخاشع المنيب الأواب القريب من ربه عز وجل، وهذه هي التي تيسرت له، حربة يركزها أمامه، يركزها أمامه. طيب، فعلى كل، ليس ذلك من باب الرموز الجهادية، إنما هو من باب أن هذا الشيء يسهل عليهم أن يأخذ أحدهم سلاحه إذا خرج إلى الخلاء ويمشي بحربته، يمشي بسيفه، يمشي كذلك رمحه وما أشبه ذلك. وليس من السنة أن يصعد على المنابر بهيئة السلاح والجيش، كأن يصعد على المنبر في مدينة أو في مسجد بجعبته وبدلته وبندقه، هذا ليس من السنة. وينبغي على من يفعل ذلك أو يريد أن يفعل أن يسأل أهل العلم عن حكم مثل هذه الأمور، هذه المسائل، فإن الله عز وجل قد جعل أولي الأمر هم المرجع للناس. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون في القول المحقق: أولو الأمر هم الأمراء والعلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ردوه إلى أصحاب الشأن، وكل في شأنه وكل في وظيفته وفيما ينفع به الإسلام والمسلمين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه الأمور الأربعة إن كان يجهلها الأمراء فإلى من يرجعون؟ يرجعون في بيانها إلى العلماء، وهذا هو الواجب على ولي الأمر من الأمراء، أن لا يقدموا على شيء من هذه الأمور حتى يسألوا عن حكمها الشرعي. فإن دين الله عز وجل ليس قائما على ما يستحسنه الناس، وإنما هو قائم على الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الذي يقوم عليه شرع الله على هذين الأصلين العظيمين مع إجماع الأمة إن وجد في مسألة من المسائل. وأما أن يستحسن الوالي شيئا أو الأمير أو الرئيس أو غير ذلك فيفعله دون أن تكون عنده حجة ودون أن يستشير أو أن يسأل أهل العلم، فإن هذا لا يجوز له. فالوالي عبد لله عز وجل، واجب عليه أن يطيع الله عز وجل في شأنه وأمره وفي عبادته وفي سياسته للناس، لا يخرج عن ذلك. فإن خرج فإنما يتحمل غب ذلك ومغبة ذلك عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فلهذا صعود المنابر على هذه الهيئة ليس بصحيح، وهكذا أيضا إدخال الكاميرات والصور إلى المساجد لتصوير الخطباء سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، هذا من المنكرات، من المنكرات التي تكون داخل المساجد. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وقد ذكر الشيخ العلامة المفسر الشنقيطي رحمه الله عند قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، في سورة الحج.
أحمد حتنا أضواء البيان
سورة الحج، ذكر أن من الأمور المنكرة التي فعلها بعض الولاة في ذلك الوقت قبل نحو 50 سنة هو إدخال الكاميرات والصور إلى المسجد الحرام. وهكذا كان أهل العلم الناصحون ينهون وينأون عن مثل هذا، فإن الناس إخواني في الله بحاجة إلى خطبة العالم وصوته، ولا حاجة لهم بصورته، فهم محتاجون إلى علمه، سواء كان أبيض أم كان أسود، كان أحمر أم كان أغبر، كان طويلا أم كان قصيرا، كان جميلا أم كان دميما، كان حرا أم كان عبدا، هم بحاجة إلى العلم، وعلمه يصلهم في صوتيات، ويصلهم في كتابات، فهذا يكفي. أما إدخال الكاميرات والصور إلى المساجد فهذا منكر من المنكرات، أدخلت في دور العبادات. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه رقيه، أي صعد عليه، بقوس ولا بغيره. ومن زعم أن ذلك كان لأجل أن يظهر أن دين الإسلام قام على السيف فقد غلط، أو كلاما نحو ذلك. وإرسال الرسائل إلى الأعداء المحاصرين والمضرين بالناس والذين يذيقون الناس الآلام والويلات لا يكون بمثل هذه الأمور، فإن هذه معاصي، والمعاصي تنكب الفرد والمجتمع، ولا تكون رسالة لشد الهمة ورفعها والعلو بالعزائم، إنما يكون على ضد ذلك، على الضد من ذلك. والناس ينفرون عن مثل هذه الأشياء التي لا يعتادونها، لا يعتادونها. نعم.
أو في سورة البقرة: طهر بيتي الطائفين.
لا يعتادون مثل هذه الأمور وهذه الحالات، فهذا يسبب لهم شيئا من الخلخلة والإرباك والكلام والزيادة والنقصان، وهذا غير مطلوب. المطلوب المحافظة على السكينة العامة وعلى الخير الموجود عند الناس. وليعلم أيضا أن المعاني والأحكام والأمور العظام لن يوصلها إلى أهل الحارة وأهل المدينة وأهل الحي إلا خطيبهم الذي قد ألفوه وأحبوه، دون من يأتي وهم منه ناشزون أو مشمئزون، فإن هذا قد لا يؤدي الغرض المطلوب بل يؤدي ضده. فمن الحكمة ومن الحصافة ومن الخير للفرد والمجتمع أن يسير الناس على ما يستمرون فيه من الخير، وما كان هناك من أمور مهمة وتنبيهات على أشياء مدلهمة فإنه ينبه الخطيب ويقال له: لو تكلمت في موضوع كذا وكذا، فيتكلم بذلك بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيحصل المقصود بأعظم المنافع وبأقل الأضرار، وكذلك أيضا بأقل ماذا؟ التشوشات التي قد تحصل والربكة للناس. فهذا هو الذي نصيبه، وهذا هو الذي كذلك أيضا ننصح به من يسمع. ونسأل الله عز وجل أن يدفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأولئك المتربصون الذين يتربصون بأهل المدينة الواحدة الفتن لا يجدون منفذا إلى إثارة الفتن إذا وجد الحكماء ووجد العلماء ووجد من يبذل النصح والخير للمجتمع، وتصير الأمور إلى خير. فإن الفتن لا يحبها مسلم، يؤمن بالله واليوم الآخر. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولا من ابتلي فصبر فواها. وأعداؤنا لا يلزم أن نفعل كفعلهم لنظهر قوتنا. أولئك الذين حوثيون الذين يشغلون الناس في الأماكن التي هم فيها، قد نفر الناس عنهم وفرغوا لهم المساجد بسبب أن الناس لا يقبلون باطلهم ولا يرتضون ما هم فيه من سب الصحابة، ومن كذلك أيضا الحظ على قتال المسلمين وعلى اتهام المسلمين ممن يحاربونهم، يتهمونهم بأشياء مما يشوشون بها سمعتهم، والناس نافرون عنهم غير راضين بهم ولا محبون لهم ولا محبين لهم. وأما حالنا في المناطق المحررة فأمرنا على السلامة، وأمرنا كذلك أيضا على بذل النصيحة، وعلى كذلك أيضا التعاون على ما فيه صالح البلاد وما فيه أمن العباد. فهذه مهمة مناطة في ذمة كل فرد، فضلا عن أن يكون طالب علم أو أن يكون عالما أو داعيا أو خطيبا، أن يدعو إلى الله وأن يحض الناس على ما ينفعهم وأن يسعوا في وادي الفتن وإطفائها وفي تتبيب أو استتباب الأمن والأمان للناس لينعموا بالخير الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبهذه المناسبة أيضا ينبغي لمن مر على بعض النقاط في هذه الأيام التي فيها شيء مثلا من يعني شيء من زيادة أخذ الحيطة والحذر، تمر على نقطة يوقفونك قف، يطلبون منك هويتك أعط الهوية، يسألونك أجب من دون تضجر ولا تبرم، فإنهم إنما يفعلون مثل ذلك للصالح العام، للصالح العام، فهم يسهرون ويخافون لتأمن. فمثل هذا يشكر عليه رجال الأمن، رجال الجيش والذين هم في المواقع وغير ذلك، يشكرون على ما يقومون به. ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الإعانة على الخير والسداد، وأن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا وإياهم على الإخلاص لله عز وجل في الأعمال. فإن بعض الناس إذا أوقف من قبل نقطة، سواء كانت نقطة مستحدثة في آخر الليل في الحارات ونحو ذلك أو غير ذلك النقاط المفاجئة، ربما تبرى متضجر وصايح، لا تحتاج إلى هذا كله. وكذلك أيضا الذين يأتون من جهة منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، إذا أوقفوا بعض الدقائق لفحص الهويات أو النظر في ما يحملونه في السيارات والمركبات، لا يتبرمون من ذلك، هذا شيء يفرح به، هذا شيء في الصالح العام، ما في شيء. ومن مكر الحوثيين في الجهة المقابلة أنهم يجعلون الناس الذين يدخلون عليهم يمرون بسرعة، يعني تمر من عندهم كم عدد كم في الباص؟ قال 15، قال امشي روح، خدمات تفضل. طيب، فإذا جاءوا إلى أرادوا دخول المدينة وطلبت منهم البطائق أو أخروا 5 دقائق أو 10 دقائق، يصيح بعض الناس ويقول الحوثيون أحسن منكم. لا يا أخي، ذاك الفعل من الحوثي هو مكر هم، وهذا الفعل من النقاط التي هي نقاط الشرعية، هذا هو من باب العمل بالأسباب، ومن باب كذلك أيضا ماذا الصالح العام، ما في أي شيء. ربما كان من قبل يدخل أحدهم في نقاط الحوثي يسومونه سوء العذاب، يرزعونه ساعة وساعتين، نعم، وهو مستسلم واقف مثل الخشبة ما يفتح فمه، وإذا جاء ودخل المدينة وأخروا 5 دقائق أو طلبوا بطائق يصيح ويتكلم ويغضب، نعم. فهذا في الحقيقة يعني من ماذا؟ من عدم الفطنة في مثل هذه الأمور. فلذلك على الفرد ولا الناس أن يتعاونوا على الخير. الحوثي إذا تركك تمشي قال لك كم أنتم؟ 15، 10، 7، 8، امشي، يتركك تمشي من النقطة الأولى، ثم عنده في كل بقعة، في كل حي، في كل زاوية، في كل مكان من يوصل خبرك إليه، أنت غريب أو قريب، أنت مستجد أو قديم، أنت كذا وأنت كذا، فهو يرى أنك في قبضته، فيخفف على الناس المرور في أول نقطة ليقولوا الحوثي هذا تمام، هذا ما يأخر الناس مكيدة، ثم يقول لهم انظروا إلى الطرف الآخر كيف يأخرون. طيب، فلهذا ينبغي للناس أن يكونوا فطنين وأن يصبروا في مثل هذه الأمور التي لا يعني يحصل منها يعني إلا كل خير للناس. وفي هذا إيش من آية؟ وفي كتاب أضواء البيان الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه قال رحمه الله: ولا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآلات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين والركع السجود أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين والركع السجود، فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده أي عند البيت لا يجوز، لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام، وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير. ولا شك أن ارتكاب أي شيء حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الأقذار والأنجاس المعنوية التي يلزم تطهير بيت الله منها، وكذلك ما يقع في المسجد من الكلام المخل بالدين والتوحيد لا يجوز إقرار شيء منه ولا تركه. ونرجو الله لنا ولمن ولاه الله أمرنا ولإخواننا المسلمين التوفيق إلى ما يرضيه في حرمه وسائر بلاده، إنه قريب مجيب. هذا في أضواء البيان في سورة الحج، أضواء البيان في سورة الحج. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قبل قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فجزاه الله خيرا على هذه النصيحة. طيب، هذا هو الحديث الذي قرأناه، المؤذن يؤذن إن شاء الله ثم نأخذ درس الفقه.